بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا في الدرس السابق عن الآية 97 من سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وسبب نزولها كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله الآيات. وكذلك أيضا فيما ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت الآية. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا رواه ابن أبي حاتم، في سنده محمد بن شريك المكي، وهو ثقة، بقية رجاله ثقات معروفون، ومحمد بن شريك المكي في التقريب ثقة. أحمد بن منصور الرمادي صاحب الإمام أحمد وتلميذه، وأبو أحمد الزبيري من مشايخ البخاري ثقة، عمرو بن دينار عكرمة وابن عباس ثقات معروفون وأئمة معلومون. قال: إذن هل ذكرها يا أخانا فتح؟ ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله في تفسير سورة العنكبوت عند الآية 2: ومن الناس من يقول آمنا بالله. قال: وقال عكرمة: نزلت هذه الآية. ذكرها. طيب، قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس ابن الوليد بن المغيرة، آباؤهم من صناديد قريش، وأبو العاص ابن منبه ابن الحجاج والحارث بن زمعة. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. نقل ابن كثير الإجماع على أن من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة دينه أنه ظالم لنفسه مرتكب لكبيرة، قال بالإجماع وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فهو ظالم لنفسه إلى قوله أولئك مأواهم جهنم متوعد بالعذاب، وهذا دليل على أنه كبيرة وساءت مصيرا. ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا، لماذا مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية. وأورد من حديث سمرة بن جندب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وهذا الإسناد لا يثبت فيه مجاهيل، لكنه جاء بلفظ آخر أنا بريء من مسلم مات بين ظهراني المشركين. وقال السدي لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل ونوفل. قال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة الآية، رواه ابن أبي حاتم، لكن هذا أيضا في سنده مبهم. وقوله إلا المستضعفين إلى آخر الآية هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما عندهم قدرة، ولا إذا خرجوا لا يدرون أين الطريق. قال مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقا. وقوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة. ما معنى موجبة؟ معناها أن الله عز وجل إذا قال عسى فإنه واقع بفضله ورحمته، لم يوجب عليه أحد شيئا، وإنما هو فضله ورحمته ووعده لعباده. وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، يدعو على كفار قريش ويدعو للمستضعفين أن ينجيهم الله من شر أعدائهم، لأن هؤلاء كانوا مستضعفين. فأورده البخاري رحمه الله ليبين أن من المستضعفين من يكونون رجالا لكنهم يمنعون إما بأسر وإما بتشديد حراسة عليهم أو بغير ذلك. في رواية عند ابن أبي حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. هذا إسناده ضعيف، والثابت في ذلك هو القنوت للنازلة. وأما هذا الذي هو بعد السلام ويرفع يديه إسناده ضعيف، في سنده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. نعم. وهكذا أيضا الذي هو نعم علي بن زيد، وبقية الرجال معروفون. وقال ابن جرير حدثنا المثنى وفيه جهالة، قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم ابن عبد الله القرشي. وهذا يدل على أن علي بن زيد اختلط اضطرب فيه، فتارة يقول عن سعيد بن المسيب، وتارة يقول عن عبد الله القرشي، وتارة يقول عن إبراهيم بن عبد الله القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا. فيه علي بن زيد وقد اضطرب فيه. قال: ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم، لكن جعل موضع الدعاء بعد القنوت، يعني بعد الرفع من الركوع، هذا هو الموضع الثابت. وأما بعد الصلاة فإنه وقت للأذكار، يذكر الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقت للأذكار. ولو ثبت هذا لكان يدل على أنه يجوز في النادر من الأحوال ولا سيما عند الحاجة فعل ذلك بعد الفريضة، لكنه لم يثبت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد نافلة، أحيانا يدعو بعد نافلة لا بأس، يرفع يديه ويدعو. أما بعد الفرائض فالذي ورد فيه الأذكار. وأما ما يفعله بعض الأئمة من أنه بعد السلام يرفع يديه والمأمومون يرفعون يديهم وهو يدعو وهم يؤمنون، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالاستمرار عليه خلاف السنة، وإنما يقرأ الأذكار نعم، والدعاء يجعله في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، ويجعله قبل السلام، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وأما بعد السلام فكان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كانوا يكبرون وكانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون بالأذكار المعروفة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ويختم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تمام 100. نعم. وما جاء من الأذكار الأخرى من قراءة آية الكرسي ومن قراءة المعوذات بعد بعض الصلوات. نعم. قال: وقال ابن عباس كما رواه البخاري: إلا المستضعفين. قال: كانت أمي ممن عذر الله عز وجل. في رواية قال: كنت أنا وأمي. نعم، وقد ذكرها قبله. قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. خرجه عبد الرزاق وهو في البخاري. فإذا هذا بيان هاتين الآيتين. ثم قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه آية عظيمة جدا، فالله عز وجل يعيد بفضله ويبين بعلمه سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، يعلم مبادئ الأشياء وعواقبها وأوائل الأشياء ومآلاتها، فهو سبحانه وتعالى حث على الهجرة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه، حث على الهجرة في سبيل الله. وأعظم ما يتخوف عليه المهاجر في سبيل الله أنه يخاف على نفسه من الضيعة، من الفقر، من عدم وجود المسكن، من عدم وجود الراحة والسكن والزواج والأهل والأولاد إلى غير ذلك. فالله عز وجل يطمئن عباده ويذكر لهم فضله عليهم، وأن من عمل العمل لله سبحانه فلا يبالي بالعواقب، فإن العواقب تأتي سليمة وتأتي بفضل الله عز وجل جد كريمة، لأنها من الله ذي الفضل العظيم الواسع. فقال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد من، هذه شرط أن تهاجر لله سبحانه وتعالى، يجد في الأرض، هذا الجواب الله عز وجل يخبر أنه يجد، سيجد، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذي كان يرزقه بين أهله وأولاده وعشيرته وقبيلته وفي الأرض التي ولد فيها وتربى عليها وترعرع فيها، سيرزقه سبحانه وتعالى حيث كان، فإنه الرزاق يرزق عباده حيث حلوا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالدابة مقصود بها النفس من جن وإنس وحيوان وطير وكل ما يدب على وجه الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه، رزقه على الله. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومما يتحسر عليه المجاهد في سبيل الله أنه يكاد قلبه يتفطر، أنه أخرج من بلده، من بين أهله، وأنه كذلك يطمع ويرجو ويأمل أن يكون نكال الكفار الذين أخرجوه على يديه، وأن يكون متسببا في ذلك، وأن يشفى صدره، وأن يذهب غيظه بالانتقام من عدوه الذي آذاه وأخرجه. فالله عز وجل ذكر الأمرين، ريحهم راحة البال وسكن من روعهم، وبين أن غيظهم سيشفى بالانتقام من الكفار، وأنهم سيرزقون السعة بعد الضيق. قال الله سبحانه: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نحتاج أن نعرف ما معنى مراغما. مراغما أي ما يرغم به أعداءه، ولا يطاؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. فالمراغم ما يرغم الله به أعداءه من تجمعهم وقوتهم وظهورهم وتكاثرهم وظهورهم في الغزوات وفتح البلاد لهم شرقا وغربا، ودخول الناس معهم في دين الله أفواجا إلى غير ذلك. هذا من المراغم، يغتاظ الكفار بذلك غيظا شديدا. والسعة الرزق، ولهذا كم من المهاجرين كانوا في مكة على حال ميسور، فلما انتقلوا إلى المدينة صاروا من أثرى الأثرياء وأكبر التجار. الله عز وجل وسع عليهم، وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يدركه الموت قبل أن يصل إلى مبلغ هجرته وإلى نهاية محلته التي يريد أن يصل إليها. فإذا قطعه الموت وهو في طريقه في الهجرة فإن أجره قد وقع، فقد وقع أجره على الله. وهذا نرجوه في كل من عزم عزما مؤكدا وله نية صالحة طيبة في عمل صالح، أنه إذا سعى فيه وانطلق وأتى بأسبابه وجاء به من بابه وفعل ما يمكنه فعله ثم حال الأجل قبل أن يكتمل وقبل أن يصل فإن أجره يكتب، أجره يكتب. والأعمال بالنيات، وهذا له نية طيبة وقد بذل أسبابها. ومن يهاجر ومن يخرج، انظر يخرج من بيته، النية موجودة، العمل موجود، السعي بدأ به وانطلق يخرج من بيته. أما أن تتردد له النية في نفسه ولا يعمل بأسبابها فهذا لا يكون مثل من فعل الأسباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. سأل الشهادة بصدق، ومعنى بصدق أنه يطلب الموت مضانه، يقاتل أعداء الإسلام، يقاتل الكفار والمنافقين، يقاتل في سبيل الله، لكنه لم يستشهد وهو قد سأل الشهادة بصدق. فإن الله يبلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشه. نعم، أدركه الموت، وقع أجره على الله، وقع أجره على الله. وهذا نرجوه في كل عمل صالح. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله يرجى له الأجر العظيم، فإذا أدركه الموت قبل أن يدرك غايته يرجى له الأجر. وقد جاء من حديث أنس من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، لكنه ضعيف، ولكن هذا المعنى يدل عليه. وقوله وكان الله غفورا رحيما، يغفر الزلات ويرحم عباده فيضاعف لهم الأجور ويرفعهم الدرجات العاليات. وفي سبب نزول هذه الآية ومن يهاجر في سبيل الله إلى قوله من يخرج من بيته مهاجرا، قال ابن عباس نزلت هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر وكان مريضا، فقال لأهله أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، أي حر الموت، فقالوا أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية. وهذا يذكرنا بقصة الرجل الذي أرشده وأوصاه ذلكم العالم إلى أن يخرج من أرضه فإنها أرض سوء بعد أن قتل 100 نفس، وأن يذهب إلى قرية أخرى فيها رجال صالحون يعبدون الله، فقال فاعبد الله معهم. فخرج الرجل، فلما انتصف الطريق جاءه الأجل، جاءه الأجل، فرحمه الله وكتب مع الصالحين وقبضته ملائكة الرحمة، لأنه خرج من بيته مهاجرا إلى تلك الدار التي يأمن فيها على دينه والتي يعبد الله فيها بعيدا عن دار الفسق ودار الظلم التي كان فيها قبله. فهذا رجل مات في الطريق, مات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فوقع أجره على الله. قال ابن كثير رحمه الله, نختم بهذا, ومن يخرج من بيته مهاجرا, ومن يهاجر في سبيل الله هجرة في الأرض مراغما, قال هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين, وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة, مندوحة أي مخرج وسعة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر, تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال نابغة بني جعدة, نابغة الجعدي, كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. قال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض, وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا, أي يعني متزحزحا عما يكره, مندوحة. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا. قال والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء, أنه يجد متمنعا مكانا يحمي فيه نفسه ويتحصن به ويراغم به أعداءه. قوله وسعة يعني الرزق, قاله غير واحد. قال قتادة يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, إي والله, من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى, وعد الله. وقوله ومن يهاجر من بيته, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله, قال أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له من ثواب الله ثواب من هاجر. ثم ذكر حديث عمر إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي وقعت, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين ذكره في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس, ذكره الحمد لله ما كنا قرأناه. وكذلك أيضا ذكر قصة عبد الله بن عتيك, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء 3 الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال وأين المجاهدون, فخر عن دابته فمات, فقد وقع أجره على الله, أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله, أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. والله إنها لكلمة سمعتها من أحد, ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتف أنفه. ومن قتل قعصا سقط عن دابته فقد استوجب المآب. هذا الحديث خرجه أحمد رحمه الله, وفي سنده عن عنانة بن إسحاق. ومحمد بن عبد الله بن عتيك بن الصحابي لم يوثقه معتبر. وذكر بعض الآثار علنا نقرأ منها في أول الدرس القادم شيئا إذا انتبهنا وذكرنا. يقول السائل حين تقولون هذا الشيء خلاف السنة هل تقصدون أنه ليس ببدعة؟ الجواب خلاف السنة يشمل ما كان مخالفا للسنة وليس ببدعة, ويشمل ما كان مخالفا للسنة وبدعة. فالاستمرار على الدعاء بالشكل الجماعي بعد دبر كل صلوات, حين قلنا خلاف السنة المقصود بذلك أنه محدث خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا نتلطف بالعبارة ونذكر خلاف السنة ونقصد بها أنه محدث, نعم، فخلاف السنة قد يطلق على هذا وعلى هذا. بارك الله فيكم. والأخ أيضا أكثر من ورقة يسأل عن الشاي، أنه توقف الشاي على الطلاب، هذا مخرم شاي هذا. طيب إن شاء الله يعود، لكن تنتظمون، لا تشربوا الشاي إلا في المكان المخصص لأكل الطعام. نعم، وإن عدتم عدنا، الأدب الماضي يكون فيه كفاية أسبوع، فإن عدتم عدنا. أن بعض الطلاب الله يصلحهم ربما يأخذ الكأس من الصغار وذهب هو في الفوق البلاط في الطريق ينطف قطر الشاي كذا وسخ المكان. بارك الله فيكم. كل من يعني الذي معه كأس يغسل كأسه ويضعه في المكان المحدد، وهو مرة واحدة في اليوم، مرة واحدة في اليوم. طيب يا أخانا أكرم، أرجع لهم الشاي، تفضلوا. بارك الله فيكم.